صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع الحلقة 11 بفضل الله سبحانه وتعالى من قصة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة السابقة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد حلف المطيبين مع بني هاشم وبني أمية وبني زهرة وبني مخزوم، وسمي بذلك لأنهم وضعوا أيديهم في جفنة بها عطر طيب، يعني بها عطر، على خلاف ما كان عليه العرب في الجاهلية عندما كانوا يتعهدوا على شيء كانوا يضعون أيديهم في جفنة دم، في جفنة دم. فهؤلاء وضعوا أيديهم في جفنة بها عطر وتقاسموا فيما بينهم على إقامة العدل وعلى رد المظالم. ولا شك أن إقامة العدل هذه قيمة عظيمة وقيمة فاضلة على مر تاريخ الناس، وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن ذلك كان في الجاهلية، لكنه قال أنه لا يحب أن يكون له حمر النعم وأن ينكث ذلك العهد، لأن العدل كما قلت قيمة فاضلة، والله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم وأمر بالعدل. وفي الحديث القدسي الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وحديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم وأمر بالعدل سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يعامل الناس حتى بالعدل، وإنما يعاملهم بالفضل سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لو عامل الناس بالعدل لا أهلك الكثير منهم سبحانه وتعالى، ولكنه يعاملنا بالفضل. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله سبحانه وتعالى حتى في حساب الحسنات والسيئات نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني السيئة بمثلها، وإذا تاب واستغفر فإن الله يتوب عليه، بل يبدل هذه السيئة إلى حسنة سبحانه وتعالى، بينما الحسنات إلى 10 أضعاف، إلى أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يعامل الناس بالفضل سبحانه وتعالى، وهي مرتبة يعني أعلى من العدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن شهد حلف المطيبين وأكد هذه المعاني التي جاء الإسلام ليؤكد عليه. استمر بعض الأحداث من هذه الأحداث زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خرج في رحلة تجارية إلى الشام لخديجة التي كانت ترسل مالها للتجارة به، وخرج مع غلام لها كما روى أصحاب السير. ولما جاء الغلام قص على خديجة رضي الله عنها ما كان يحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة، وحدث عن أمانته وعن أنه يبارك له في كل ما يتاجر فيه. فخديجة رضي الله عنها أرسلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحثه على الزواج وتريد الزواج منه. وحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من خديجة رضي الله عنها. لكن كما نعلم كان النبي عليه الصلاة والسلام في 25 من عمره، لكن كم كان سن خديجة رضي الله عنها؟ أولا عندما نذكر خديجة رضي الله عنها فربما يأتي دائما عند الناس هذه المرأة المتقدمة في السن وكذا. أقول إن خديجة رضي الله عنها كانت امرأة جميلة وكانت امرأة ثرية، تزوجت نعم قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة جميلة وامرأة ثرية، وأشراف قريش تقدموا إليها وكانوا يأملوا أن يتزوجوا منها، لكنها كانت تأبى رضي الله عنها. فإذا كانت من أشراف قريش وكانت جميلة وكانت ثرية. بالنسبة للسن، هل تزوج المشهور أنها كانت في 40 من عمرها، لكن هذه الرواية ذكرها الواقدي وهي المشتهرة بين الناس، ذكرها الواقدي، والواقدي هذا متروك معروف عند أهل الحديث وأهل العلم أن الواقدي هذا متروك وكذاب. فالرواية التي ذكرها الواقدي هي التي اشتهرت بين الناس على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي في 40 من عمرها، وهذا لا يضرها ولا يضر النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا ننقل يعني ما ورد في السير وفي كتب الحديث. بينما ورد عن ابن إسحاق ونقله الحاكم أنها كانت في 28 من عمرها، كانت في 28 من عمرها. ووردت رواية أخرى أنها كانت في 35 من عمرها. فالرواية أنها كانت في 28 من عمرها أقوى من رواية الواقدي الكذاب الذي قال هي في 40 من عمرها المشتهرة بين الناس. ولو أننا تأملنا في سن خديجة رضي الله عنها وأردنا يعني أن نرجح فأن سنها لم يكن قد وصل إلى 40، أنها أنجبت يعني 6 من الأبناء، فأنجبت 4 من البنات وأنجبت ذكرين، فأنجبت القاسم وبه كان يكن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنجبت عبد الله، وأنجبت 4 من البنات رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. والأربع البنات الأربع دخلن في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفينا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أما الولدان فقد توفيا وهما صغيران. وما بقي حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة فقط التي توفيت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بحوالي 6 أشهر. فكون خديجة رضي الله عنها أنجبت يعني 6 من الأبناء، وهي لو كانت في سن 40 وأنجبت 6 على مدى مثلا 12 سنة أو أكثر أو أقل، فجاوزت 50، فربما هذا يعني يجعلنا نرجح رواية 28. لكن هي عموما يعني من ناحية السند لعلها يعني تقبل عن رواية الواقضية أنها كانت في الأربعين، ولا يضرها أنها كانت في الأربعين، فهي كانت نعمة الزوج لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وما تزوج عليها امرأة قط صلى الله عليه وسلم حتى توفيت. أكون بهذا وصلت لنهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.